ثم شرع بعد ذلك في فصل مهم جدا يقول رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور. حتى يطلق على الشخص إطلاق حقيقي أنه يرجو هذا الشيء لا نقول يتمنى، التمني هذا خيالات وأوهام أماني أحلام، لكن يرجو لابد حتى يصدق عليه وصف الرجاء لابد أن تجتمع في الشيء الذي ترجوه ثلاثة أمور، وإلا فهو اغترار. أولا محبته ما يرجوه، ثانيا خوفه من فواته، ثالثا سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. تخيل أي شيء ترجوه منه حتى ولو من الدنيا، مثلا واحد يريد أن ينال شهادة مثلا دكتوراه أو ما دون ذلك، فهذا الشيء الذي يرجوه لا يطلق عليه راجيا لهذا الشيء إلا إذا أن تجتمع هذه الثلاثة: أنه يحب أن ينال هذه الشهادة، أنه يخاف أن تفوته ثانيا، ثالثا أنه يأخذ بالأسباب بكل ما أمكنه من الأسباب حتى يحصل هذا الأمر ويحققه. كذلك في مطالب الآخرة بالأولى، يحب ما يرجوه من النجاة في الآخرة، يخاف من فوات هذه النجاة، ثم يسعى بحسب الإمكان في تحصيل أسبابها وإدراكها. يقول: وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني. والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف، كل راج خائف، مع أن الإنسان قد يقول كيف يجتمع الرجاء مع الخوف؟ رجاء مع خوف؟ نعم، بل لابد أن يقترنا. لا يصدق عليك أنك ترجو شيئا معينا إلا إذا كنت تخاف لكن من فواته، أنت تحبه ثم تخاف من فواته، لأن رجائك لهذا الشيء يستلزم حزنك وحسرتك وخوفك من أن يضيع عليك، فهما متلازمان. فكل راج خائف يجتمع الرجاء، ولا بد أن يجتمع الرجاء مع الخوف. يقول: وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني. والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف. والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. سائر على الطريق، إن كنت لابد أن تصل بلدة معينة مثلا في موعد محدد، فإذا خشيت أن يفوتك هذا الموعد ماذا تفعل؟ هل تبطئ في المشي وتقول سأصل، أم أنك بتأخذ بكل الأسباب حتى تصل بسرعة وتحدو السير وتغذ السير حتى تصل إلى هذا المكان في الموعد المحدد؟ فأنت خوفك من فوات هذا الموعد وهذا الخير الذي تريد أن تحصله، خوفك من ذلك يدفعك إلى ماذا؟ إلى الاجتهاد في تحصيل الأسباب التي توصلك إلى هذا الهدف. فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج. من خاف أدلج، يعني الشخص إذا كان يسافر في الطريق وخاف أن لا يصل في الموعد أو أن لا يصل إلى هذه البلدة ماذا يفعل؟ أدلج، يعني أنه يواصل سفر النهار بسفر الليل. هذا معنى أدلج، يعني يأخذ بالأسباب بقدر استطاعته حتى يصل في الموعد أو يصل إلى طلبته. من خاف أدلج يعني ضحى بالراحة، مش يجي في طريق السفر وينام ويستريح ويتفكه ويتروح، واضح، وينزه عن نفسه. كلا، وعنده هدف محدد يريد أن يحققه فلا يتخذ هذا الطريق موطنا، إنما يعني من خاف أدلج واصل سير الليل بسير النهار، ومن أدلج بلغ المنزل. الذي يجتهد في الأسباب يصل إلى النتيجة وهي هذه المنزلة أو المنزل الذي يقصده. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله غالية. فبالتالي لابد أن يبذل في سبيلها كل غال ونفيس. ألا إن سلعة الله غالية، تشترى بالأنفس وبالأموال وبالأرواح وبالتعب وبالجهاد وبالمشقة. ألا إن سلعة الله الجنة. يقول: وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة. فالرجاء لأهل الأعمال الصالحة كما جاء في الآية السابقة: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك يرجون تجارة لن تبور. يرجون تجارة لن تبور. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فجعل الرجاء لمن؟ لأهل الأعمال الصالحة. كذلك الخوف أيضا إنما هو لأهل الأعمال الصالحة، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. هم يؤمنون بعذاب الآخرة ويصدقون، لكن هذا التصديق ينعكس على أعمالهم بالخوف من والإشفاق من هذا اليوم. علم بذلك أن رجاء والخوف والنافع هو ما اقترن به العمل، رجاء وخوف نافع هو ما اقترن به العمل، لكن لا يكون خوف المؤمن وبكاء المؤمن كعفوا يعني كبكاء النساء، النساء لرقة قلوبهن وجياشة عواطفهن، ربما عامة النساء يعني إلا من رحم الله إذا سمعت المواعظ والآيات والأحاديث في التخويف من النار كانت تبكي وتبكي، ثم مجرد أن تنتهي المسألة ولا كأن في شيء، يمر الموقف ويمضي دون أن يحصل منه تغيير في السلوك الفعلي لسرعة دموعهن وتأثرهن، ثم يعني ينسى الأمر بعد ذلك. هذا حال النساء في يعني حزنهن وخوفهن. أما أهل الخوف الصحيح وأهل الرجاء الصحيح يقترنوا بخوفهم ورجائهم ولا بد العمل. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. روى الترمذي في جامعه عن عبد الرحمن ابن سعيد بن وهب عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ لأن لفت نظره هنا قوله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني قالت: هل المقصود هنا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون؟ الذين يفعلون هذه الكبائر من السرقة وشرب الخمر وغير ذلك، هل هؤلاء المقصودون بالآية؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فقالت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، قال: يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. فانظر هنا رجاء وخوف، لأن الرجاء ملازم الخوف. رجائك للشيء كما ذكرنا يتضمن ثلاثة أشياء: يتضمن محبتك هذا الشيء، خوفك من فواته، ثم سعيك في تحصيله بحسب الإمكان. فالرجاء جزء من أجزائه هو الخوف من ماذا؟ من فوات ذلك المحبوب أو المرجو الذي ترجوه وتسعى إليه. هذا سر اقتران الرجاء بالخوف. فهؤلاء يعملون كل هذه الأعمال الصالحة، يصلون ويصومون ويتصدقون، ومع ذلك يخافون ألا يتقبل منهم. فمع الرجاء يوجد أيضا الخوف. وروي نفس هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما حديث عائشة فهناك انقطاع بين عبد الرحمن ابن سعيد بن وهب وبين وهو الراوي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنه لم يدركها، لكن هذا الحديث يقوي حديث أبي هريرة الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. فالخلاصة أن الحديث صحيح لغيره. والسر في خوف المؤمنين ألا تقبل منهم عبادتهم ليس هو خشيتهم ألا يوفيهم الله أجورهم، هذا خلاف ما وعد الله تبارك وتعالى في قوله: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. لكن سنة الله تبارك وتعالى وفضله أنه يزيدهم على أعمالهم، كما قال تعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. والله تبارك وتعالى لا يخلف وعده كما قال في كتابه. وإنما السر أن القبول متعلق بالقيام بالعبادة كما أمر الله عز وجل. العمل لا يقبل إلا إذا أديته على النحو الذي يقبله الله تبارك وتعالى. وهم أي المؤمنون لا يستطيعون أن يجزموا بأنهم قاموا بالعبادات على مراد الله، بل يظنون أنهم قصروا في ذلك، ولذا فهم يخافون ألا يتقبل منهم. هذا يعني ينبغي أن يكون دافعا للمؤمن على أن يحسن العبادة وأن يأتي بها كما أمر الله تبارك وتعالى بالإخلاص فيها له وباتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول ابن القيم رحمه الله: والله سبحانه وتعالى وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، وصفهم بالإحسان مع الخوف، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وهذا شأن كثير من الآيات والنصوص تدل على أن أهل السعادة وصفوا بأنهم محسنون في الأعمال الصالحة مع خوفهم من الله تبارك وتعالى. ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن، يجمعون بين الإساءة وبين الأمن. ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف. لماذا؟ لأنهم أفقه الناس في هذا الدين وأعظم الناس فهما لحقائق هذا الدين، وهم الميزان. فمن حاد عن طريقهم فليراجع نفسه، يفتش عن سوء فهمه هو لهذا الدين. يقول: ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن، أما هم فقد كانوا في غاية العمل مع غاية الخوف. فهذا الصديق الأكبر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول الصديق، وتأملوا ستجدون يعني أناسا من العشرة المبشرين بالجنة ومع ذلك كانوا أشد الناس خوفا من الله تبارك وتعالى. انظر إلى يعني تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رباهم على عينه، كيف أثمرت تربيته مثل هذا الفقه الدقيق لهذا الدين. يقول الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن، وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن، لأن هذا العبد المؤمن إذا كان مؤمنا بالفعل فإنه سينجو من النار، وبالتالي تنجو جميع أجزاء جسده حتى لو الشعر التي تكون في رجله أو في يده أو في جنبه. يقول أبو بكر الذي هو يعني أفضل البشر بعد الأنبياء رضي الله تعالى عنه، أبو بكر أفضل أولياء الله على الإطلاق، ويليه عمر طبعا ومعروف الخلفاء الراشدون وغيرهم، وهو مع ذلك من إشفاقه من حساب الله تبارك وتعالى وخوفه على نفسه يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد المؤمن. وذكر عنه رضي الله تعالى عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. وكان يبكي كثيرا رضي الله عنه ويقول: أبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، أو فتباكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، يعني استدعوا البكاء حتى تلق قلوبكم. وكان رضي الله عنه إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل، كأنه عود ثابت من خشية الله تبارك وتعالى. ومعلوم في الحديث صحيح لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فاعتذرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعدم تنفيذ ذلك لأن أبا بكر رجل رقيق القلب إذا قام في الصلاة فلا يكاد الناس يعون الآيات، لأنه كان من شدة خوفه من الله يبكي ويصرف أكثر الصلاة في البكاء والتأثر بالآيات، فلا يتابع الناس قراءته بصورة جيدة. واضح؟ فكان من شدة خوف من الله تبارك وتعالى يبكي، كان رجلا أواها. الشاهد أن هذه كانت من صفاته رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأطي بطائر، أطي بطائر قد اصطيد يعني أو قد مات، فأخذ يقلبه ويقول: ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح. فلما احتضر رضي الله عنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا بنية إني أصبت من مال المسلمين، يعني المرتب الذي كان يخرج له من بيت مال المسلمين لأنه تفرغ لأمور المسلمين والخلافة فكان له هذا العطاء. عند احتضاره يقول: إني يا بنية إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد، هذه تركة أبي بكر رضي الله عنه. إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب، الحلاب هو الإناء الذي يحلب فيه اللبن، الإناء الذي يحلب فيه اللبن، وهذا الحلاب وهذا العبد، فأسرعي به إلى ابن الخطاب كي يعني يخرجها هذه الأشياء قبل أن يفارق الدنيا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال: والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضض، تؤكل وتعضض، تقطع وتؤكل، ولا يكون هناك حساب، إشفاقا من الحساب بين يدي الله تبارك وتعالى. وقال قتادة: بلغني أن أبا بكر رضي الله عنه قال: ليتني خضرة تأكلني الدواب، ليتني نبات أخضر تأكلني الدواب. يود أنه ما كان إنسانا حتى لا يحاسب ويعاني أهوال يوم القيامة. وهذا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قرأ سورة الطور حتى بلغ قوله عز وجل: إن عذاب ربك لواقع، فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه، كانوا يعودونه مرض من الإشفاق من هذه الآية: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وقال لابنه وهو في سياق الموت، قال لابنه: ويحك ضع خدي على الأرض عفاه أن يرحمني، أمره أنه إذا دفنه أن يضع خده يكون ملامسا للتراب تذللا لله تبارك وتعالى، أن يكون خده يلي التراب مباشرة تذللا وخضوعا لله عز وجل. ويحك ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني، وهذا عمر رضي الله عنه. ثم قال ويل أمي إن لم يغفر الله لي ثلاثا. ثم قضى رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخيفه، فيبقى في البيت أياما يعاد من شدة الوجد والخوف سبب هذه الآية التي تلاها في ورده بالليل، فكان يبقى في البيت يعاد يحسبه الناس مريضا، وما به المرض إنما به الخوف من عذاب الله عز وجل. يقول وكان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء رضي الله عنه. وقال له ابن عباس، يعني لما دخل عليه ابن عباس وما أفقه ابن عباس رضي الله عنه، لأنه في هذا الموطن موطن الاحتضار ينبغي تغليبه جانب الإيه؟ الرجاء، لأن الخوف إنما هو صوت قائد حاد يحدو الإنسان، الخوف المقصود به بعث الإنسان على العمل. أما إذا لم يبقى هناك يعني متسع للعمل والإنسان على وشك أن يقبل على الله تبارك وتعالى وسيموت بين يعني لحظة وأخرى، ففي هذه الحالة يسن لمن حضره أن يوسع أمله في الله ويذكره بالأعمال الصالحة ويبشره برحمة الله تبارك وتعالى حتى يقبل على الله وهو حسن الظن بالله عز وجل. فلذلك كما فعل أيضا ابن عباس مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، أيضا نفس الشيء كان يذكرها بأعمالها الصالحة وبأن الرسول عليه الصلاة والسلام بشرها بأنها زوجته في الجنة إلى آخر ذلك. فالذي يناسب حال الاحتضار هو الرجاء، لأنه لم يبقى في الإنسان متسع للحياة للعمل. يعني كذلك لما دخل ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وهو يحتضر، قال له نصر الله بك الأمصار، فتح الله على يديك هذه الأمصار ودخل أهلها في الإسلام، وفتح بك الفتوح وفعل. فقال عمر رضي الله عنه وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر، يا ليتني أنجو بلا أجر وبلا وزر، لكن أنجو لا يعني عذاب ولا حتى نعيم، لكن ينجو ويسلم. وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. وهذا عثمان ابن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته، وقال رضي الله تبارك وتعالى عنه لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. لماذا؟ مع أنه ممكن يدخل الجنة، لكن لأنه يقول لكن يمكن يدخل النار لمجرد هذا الاحتمال، فيقول لا لاخترت أن أكون رمادا قبل أن يأتيني الجواب وقبل أن أعرف إلى أيتهما أصير. يقول رضي الله عنه لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه، وكان يشتد خوفه من اثنتين طول الأمل واتباع الهوى. قال فأما طول الأمل فينسي الآخرة، طول الأمل الإنسان يؤمل أنه سيعيش عمرا مديدا طويلا، وينبغي للإنسان أن يكون حذرا دائما من الموت، فإن روحه ليست بيده، روحه بيد غيره يمسكها متى شاء سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان ينبغي أن كما قال عليه السلام قال هذا الإنسان، ثم خط خطا بعيدا وقال هذا أمله، ثم خط خطا يقطع هذا الخط قريبا جدا من الإنسان وقال وهذا أجله، يأتي الأجل فيقطع عليك هذه الأمال بعدما كنت تخطط لأن تعيش كذا وكذا من السنوات. فإذا بالإنسان لا يدري لعله بقي له يعني أنفاس قليلة جدا وينتقل إلى الحساب وإلى الدار الآخرة. ولذلك لما اجتمع بعض الناس وقالوا يعني كل واحد يذكر إلى كم يمتد أمله، فقال بعضهم يمتد أملي إلى شهر أحدث نفسي أني أعيش شهرا، فقال الآخر يمتد أملي إلى أسبوع، ثم قال له وأنت كيف أملك؟ فقال ما أمل من أجله بيد غيره، ما أمل من أجله بيد غيره، هل من حقك أن تؤمل أنك تعيش وأنت روحك ليست بيدك أنت، يقبضها الله متى شاء. فالموت لا يفرق لا بين الجنين في بطن أمه ولا بين الطفل يموت أيضا الطفل، ولا بين الشاب في عنفوان شبابه وصحته وبدون أدنى مرض، كم سمعنا من شخص يعني يبيت ويضع فراشه وتكون آخر نوما وتقبض روحه ولا تعود إليه. الأمر ليس في الكبر، ونفرض جدلا أن الإنسان يعني كالزرع الذي سلم من الآفات في فترات نموه، أليس كل زرع عند تمام نضجه واكتماله محصودا؟ لابد سيحصد. ولذلك بعض الناس حينما يستبشرون بهلاك الظالمين بعض الظالمين ثم يحزنون لبقاء ولإعمار بعض من هم أشد منهم ظلما، فنقول لهم طال الأجل أم قصر؟ إلى من سيصيرون؟ سيصيرون إلى إلهنا وسيصيرون إلى ربنا، وسيتولى هو محاسبتهم كما حاسب من سبق من الطغاة ومن الظالمين. فإن سلم الزرع من الآفات لكن هو بعد تمام الزراع ماذا يحصل؟ الحصاد. فطال عمره أم قصر سيحصده الله حصدا ويلحقه بالطغاة وبأعدائه الذين أخذهم من قبل أخذ عزيز المقتدر. الشاهد أن الإنسان ينبغي أن يقصر أمله في الدنيا وأن لا يطمئن إلى الدنيا ولا يركن إليها. فكان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يعني يخاف من أمرين بالذات: طول الأمل واتباع الهوى. يقول: فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ثم يقول: ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحد بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل.